الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في رأي صاحب الكفاية الذي يقول بأن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز، بمعنى أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية إن لم يكن هناك ترخيص في الأطراف. أما إذا كان هناك ترخيص في جميع الأطراف فالعلم الإجمالي لا يوجب التحريم القطعي ولا يوجب الموافقة القطعية. رأي صاحب الكفاية يقول عندنا ثلاثة أحكام، هذه الثلاثة أحكام كأنها واضحة، وهو في الشبهة المحصورة، إن لم يكن ترخيص في الأطراف يحرم ارتكاب كلا المعلومين بنجاسة أحدهما، كلا الطرفين المعلوم نجاسة أحدهما. إذا كان هناك ترخيص في الشبهة المحصورة لا يحرم ارتكاب كل الأطراف، عليكم السلام، لا يحرم في الشبهة المحصورة. ويضرب مثال الرواية القائلة كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتجتنبه، أو لسان هذه، إذا كان هناك في شيء حلال وحرام فهو لك حلال. يقول إذا كان شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، إذن هذا ترخيص في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. فإن شبهة المحصورة إن كان هناك ترخيص لا يحرم المخالفة الاحتمالية والقطعية، إن لم يكن هناك ترخيص يحرم المخالفة الاحتمالية فضلا عن القطعية إن لم يكن ترخيصا. ثانيا في الشبهة المحصورة، في الشبهة غير المحصورة أيضا علم إجمالي بنجاسة أحد الأشياء في النجف الأشرف مثلا، لكن أجاز الشارع جريان الترخيص في الأطراف. وأيضا في الشبهة البدوية، في الشبهة البدوية هم عندنا أنه أجاز الشارع في الترخيص والبراءة. فعندنا ثلاثة أحكام في الشبهة البدوية وفي الشبهة غير المحصورة وفي الشبهة المحصورة، أنه أكو ترخيص في الشبهة غير المحصورة، أكو ترخيص في الأطراف. في الشبهة المحصورة إذا إجا دليل على الترخيص مثل كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، ترخيص، إذن يجوز الترخيص. وفي الشبهة المحصورة إن لم يكن ترخيص يعاقب، أما في الشبهة المحصورة إن كان هناك ترخيص لا يعاقب على ارتكاب الأطراف. وفي الشبهة غير المحصورة أيضا ترخيص في الأطراف. فإن قيل أن شبهة ابن قبة تأتي هنا في الشبهة البدوية، تأتي شبهة ابن قبة، أكو حكم واقعي وهنا ترخيص، فإذا كان الترخيص وهو حكم ظاهري هذا الترخيص يماثل الحكم الواقعي، الحكم الواقعي هم ترخيص، فاجتمع المثلان. إن كان الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي فاجتمع الضدان. في الشبهة غير المحصورة هم شيء، أكو عندنا نجاسة لكن أطرافها غير محصورة، فإذا كان الترخيص هو يوافق الحكم الواقعي صار اجتماع باثنين، إذا كان الترخيص يخالف الحكم الواقعي وهو النجاسة صار اجتماع ضدين. ها هنا في الشبهة المحصورة والعلم الإجمالي أيضا كذلك، أيضا كذلك مثل تلك، يعني الشك موجود في الأطراف. فالترخيص إذا وافق الحكم الواقعي الترخيص صار اجتماع مثله، إذا الترخيص خالف الحكم الواقعي صار اجتماع ضدين. فماذا تجيبون هناك في الشبهة البدوية وفي الشبهة غير المحصورة؟ نجيب نحن في الشبهة المحصورة التي هي محل الكلام. إذا يمكن أن يرخص الشارع في أطراف العلم الإجمالي ووقع خارجا، وقع خارجا يشير إلى هذه الرواية، إلى ظاهر الرواية، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعين. هذا رأي صاحب الكفاية. يقول ما هو الجواب هناك في مشكلة اجتماع الحكم الظاهري مع الواقعي؟ كيف حللنا المشكلة هناك في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي؟ هنا أيضا نحل المشكلة بهذا. طبعا الرأي المختار هناك في حل الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، قلنا أنه لا يوجد عندنا في الحكم الظاهري ملاك مستقل عن ملاك الحكم الواقعي، عندنا ملاك واحد وهو ملاك الحكم الواقعي فقط، ما عندنا ملاك مستقل للحكم الظاهري. حتى تأتي شبهة ابن قبل، شبهة ابن قبل متوقفة على أن نقول بأن الحكم الواقعي له ملاك مستقل والظاهري له ملاك مستقل، فإذا وافق الحكم الظاهري الواقع اجتمع مثلان، ملاك الواقع وملاك الظاهر، إذا خالف الحكم الظاهري الواقع اجتمع ضدان، ملاك الواقع مثلا هو حرمة يعني مبغوضية، ملاك الظاهر ترخيص يعني محبوبية، فهم مبغوض هم محبوب ما يصير. هاي شبهة ابن قبل. نحن اخترنا في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقع أنه ما عندنا للحكم الظاهري ملاك مستقل غير ملاك الحكم الواقعي، بس ملاك الحكم الواقعي، وهذا الحكم الظاهري الشارع في مرحلة الثبوت يوازن، يوازن إذا صار عندك شك يوازن بين الحكم الواقعي ومصلحته ومصلحة الترخيص، مصلحة الترخيص، هذا الحكم الظاهري يحافظ على الحكم الواقعي. فيقول إذا شككت في شيء أنه خمر أو خل هنا يوازن بين مفسدة شرب الخمر وبين مصلحة الترخيص في هذا المشكوك، فيرى أن مفسدة شرب الخمر أهم فيحكم عليك بالحكم الظاهري بالاحتياط للحفاظ على ماذا؟ حرمة شرب الخمر، أنت شاك، فلأن حرمة شرب الخمر أهم من حلية الترخيص أهم فيحكم بالاحتياط ما يحكم بالترخيص. ومرة يرى أن أهمية الترخيص أهم من الحكم الواقعي، كما إذا علمنا بنجاسة موجودة في ثوب في قماش من أقمشة النجف مثلا، نجاسة، أو أن شيئا مغصوبا موجود في أسواق النجف، شيئا واحدا مغصوبا موجود في أسواق النجف لا نعرفه بعينه ما هو، فهنا هل نحكم بحرمة الشراء وبحرمة الأكل، أكل الجبن من كل بائع في النجف، وحرمة الشراء أيضا او لا، الترخيص هو الاهم من الحرمة المشبوكة. الترخيص هو الاهم. هنا الشارع يقول الطهارة هي الاهم، الحلية هي الاهم، فيفتي بالترخيص. لماذا يفتي؟ للمحافظة على ماذا؟ الاحكام الواقعية. ان هذا الشيء الذي احنا نعلم بانه موجود في النجف هو شيء واحد، فنفتي بالاحتياط او نفتي بالبراءة. اذا كان ملاك الحكم الواقعي ملاك الحرم هو الاهم يفتي بالاحتياط، اذا كان ملاك الترخيص الذي هو للحفاظ على الحكم الواقعي هو الاهم فيفتي بالبراءة. اذا لا يوجد هناك ملاكان للحكم الواقعي وللحكم الظاهري، حتى نقول اذا وافق الظاهر الواقع واقعي اجتمع مثلان، اذا خالفه اجتمع مثلان. لا يوجد ملاكان، ملاك واحد، حب واحد وبغض واحد، وهو للحكم الواقعي. هذا الظاهري للحفاظ على ذات. اذا الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، حيث قلنا ان للشارع احكاما واقعية محرمة ومحللة، الاحكام واقعية كحرمة الخمر هذا حكم واقعي، حلية الخل هذا حكم واقعي، والمكلف تارة يحصل له العلم بالخمر والعلم بالخل يتبع الحكم الواقعي، وتارة يحصل له الشك بالخل والخمر، انه ما ندري ياهو خل ياهو خمر، احد هذين خمر احد هذين خل خارجان. عند الشك الشارع يجري موازنة، مو احنا. عند الشك الشارع يجري موازنة بين مصالح التحليل الواقعي للخل، مصالح اكل التحليل الواقعي، مفاسد اكل حرمة الخمر، فيرى المصالح الواقعية لحلية الخل والمصالح الواقعية لحرمة الخمر، فإن رأى ان المفسدة مع حرمة الخمر اقوى اصدر حكما ظاهريا، اصدر قرارا بحرمة المشكوك الخارجي، وإن رأى أن المصلحة أقوى، مصلحة حلية الخل أقوى، أصدر قرارا بحلية المشكوك الخارجي. والقرار الأول يسمى إصالة الاحتياط، والقرار الثاني يسمى البراءة. هذا هو الحكم الظاهري. إذا ما إلى ملاك مستقيم، الملاك بس بالحكم الواقعي. يعني عندنا مثال اخر، عندنا الخمر حرام الماء حلال، هاي اثنين الاحكام واقعيه، فماذا نعرف؟ الخمر خلنا نشتمه، نعرف الماء نشربه نتوضا به نغتسل به، ماذا نشك ان الخمر اكو في احد هذين وماء اكو في احد هذين، فهو هو لما تشك انت هو يعمل موازنه، يقول من هو هنا اهم ملاكا، حرمة الخمر الواقعية او حلية الماء الواقعية؟ هو هو يعمل موازنة، فان رأى ان حرمة الخمر اهم اصدر حكما ظاهريا بالاحتياط، ان رأى حلية الماء الواقعية هي اهم اصدر حكما بالبراءة. اذا هذا الاحتياط والبراءة التي هي احكام ظاهرية ما بيها ملاك مستقل، ما بيها مصلحة مفسدة مستقلة، بل مصلحة الاحتياط والبراءة ومفسدتها مفسدة والمصلحة هي للمحافظة على تلك الاحكام الواقعية اللي الان صارت مشكوكة. اذا حقيقة الحكم الظاهري الذي هو احتياط او براءة هو الحكم الثابت حالة الشك الناشئ الشكوية في الاحكام الواقعية، ما ادري هذا خمر او ماء، ما ادري هذا نجس او طاهر، البول نجس الماء طاهر، ما ادري هذا وقع فيه بول فصار نجس، هذا وقع فيه بول او لا، ما ادري واحد وقع فيه بول، فاكو احكام واقعية ما نجاسة الماء الذي وقع فيه البول، طهارة الماء الذي لم يقع فيه بول، هاي أحكام واقعية. هنا يلحظ عند الشك بنجاسة أحدهما، الأهم هو النجاسة يحكم بالاحتياط، الأهم هو الترخيص الحلية يحكم بالبراءة. إذن الأحكام الظاهرية حقيقتها هو الحكم الثابت حالة الشك الناشئ بسبب تقديم الملاك الأهم. شك عندنا والله سوى موازنة بين ملاك الحرمة وملاك الحل الواقعيين، هو سوى موازنة وقدم الملاك الأهم، فالحكم الظاهري نشأ من موازنة الشارع عند الشك في الأحكام الواقعية، حرمة الخمر حلية الماء، سوى موازنة وحكم بالأهم، إذا الخمر أهم احتياط، إذا الماء حلية أهم البراءة. هذا الملاك الأهم هو نفس ملاك الحكم الواقعي، ماكو ملاك للحكم الظاهري غير ذاك، الملاك الأهم هو نفس ملاك الحكم الواقعي، أي أن مفسدة الخمر التي هي ملاك الحرمة الواقعية، مفسدة الخمر هي نفسها أوجبت تشريع الحكم الظاهري بحرمة كل مشكوك خارجي إذا كان حرمة الخمر أهم. إذن ملاك الحكم الظاهري لا يغاير ملاك الحكم الواقعي، ملاك الحكم الظاهري وملاك الحكم الواقعي واحد. إذن اندفع إشكال ابن قبل القائل عندنا إذا وافق الظاهري الواقعي صار اجتماع مثلين، يعني مبتني أن الحكم الظاهري له ملاك مستقل غير ملاك الحكم الواقعي، إذا خالف الحكم الظاهري الحكم الواقعي صار اجتماع ضدين، لأنه يرى أن الحكم الظاهري ملاكه غير ملاك الحكم الواقعي، بينما نحن أثبتنا أنه لا يوجد إلا ملاك واحد وهو ملاك الحكم الواقعي. لكن هذا الحكم الواقعي إذا اشتبه علينا خارجا الله يفعل موازنة فيقدم الأهم من الحكمين الواقعيين، فإذا الأهم هو الحرمة أصدر الاحتياط، أهم من الحكمين الواقعيين، إذا الحلية أصدر البراءة. إذا هذا الحكم الظاهري ما إلى ملاك مستقل، ملاكه هو ذاك ملاك الحكم الواقعي، فانتبه شبهة ابن قبل، شبهة ابن قبل مردودة. لماذا مردودة؟ ببيان آخر نقول لا بأس باجتماع حكمين، باجتماع حكمين، حكم ظاهري وحكم واقعي. لماذا؟ لأن الحكمين ما هما؟ اعتبارين إنشائين. أنا أقدر أنشئ أقول يجب عليك هذا يحرم عليك هذا، إنشاء إنشاء اعتبار، يجب عليك هذا ما أقول يحرم عليك هذا، يجب عليك يحرم، ممكن هذا إنشاء، هذا ما بي إشكال، هذا إنشاء. لا بأس بجعل إنشاءين لأن الإنشاءين لا تباعد بينهما، فينشئ حكم واقعي عند معرفة الخلق وعند معرفة الخمر، ينشئ حكم واقعي، وينشئ حكم ظاهري عند الشك في معرفتهما خارجا، لأن الاعتبار والإنشاء هو اعتبار والإنشاء سهل المأمون. طيب لكن هذا الحكم الإنشائي للحكم الواقعي وللحكم الظاهري عند الشك في أن هذا خمر أو خل، هاي لها مبادئ الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية لها مبادئ، فإن مبادئ الحكم الظاهري ليست إلا مبادئ الحكم الواقعي، إذن لا يلزم اجتماع مبدئين متضادين أو متماثلين عند وجود الحكم الظاهري مع الواقعي، لا ينشأ وجود حكمين متضادين أو متماثلين ولا يكون أحدهما محبوبا والآخر مبغوضا، بس عندنا الحكم الواقعي هو مبغوض ومحبوب. اما حكم الواقعي محبوب، الظاهري مبغوض، او الحكم الواقعي مبغوض، الظاهري محبوب، ماكو عندنا شيء، عندنا بس الحكم الواقعي، اما محبوب اما مبغوض. وهذا نشأ للحفاظ على ذاك، لان الخل الواقعي محبوب واقعا، الماء محبوب واقعا، يجوز شربه، يجوز الوضوء به، ولا يلزم بجعل الحرمة على السائل المشكوك. واحنا عندنا الماء يجوز شربه، طاهر مرخص في الاغتسال به، في شربه، في بيعه، فإذا أصبح هناك سائل لا نعلم أنه ماء أو خامر. الماء الواقعي محبوب واقعا، فإذا شككنا في شيء، في سائل، أنه ماء أو خمر، هاي إذا قلنا الشارع نظر إلى ملاك حرمة الخمر الواقعي وملاك حلية الماء الواقعي، فرأى ملاك الحرمة أهم، ماذا يصدر؟ يصدر أمر بالاحتياط، يعني بالحرمة. لما أصدر بالحرمة يصير الماء مبغوض، ابدا ما يصير مبغوض، ابدا يبقى الماء محبوب. اذا لا يلزم بجعل الحرمة على السائر المشكوك صيرورة الماء الواقعي مبغوضا ابدا، لان هذا الحكم بالحرمة ما نشأ من مبغوضية الماء، بل هو وليد ملاك الاهم وهو مفسدة الخمر. مفسدة الخمر. اذا ان الحكم الظاهري وليد الاهم وهو عين ملاك الحكم الواقعي، فقط ملاك واحد. اذا اين اجتماع الضدين؟ اين اجتماع المثلين؟ فيكون هناك الفة بين الحكم الظاهري والواقعي، لان ملاكهما واحد. هذا الامر انتبه في حياتنا متداول، الاثر التمثيل لحياتنا، وكيف نحن نوازن بين مصلحة فعل ومفسدة فعل عند الشك. عند الشك مثلا أنا أحب مجيء زيد إلى بيتي، لأنه أخبرني أنه يأتي صباحا ويدفع لي أجاري سنتين للبيت، كل سنة أجار البيت 5 ملايين، يدفع لي 10 ملايين، فأنا أحب مجيء زيد إلى الدار لأنه يقوم بإعطاء كلفة سنتين. طيب، وأيضا أنا أبغض مجيء عمر لأن عمر يطلبني 500,000، أبغض مجيء، ما عندي أطيب، فأنا أحب شيئا وهو أن يأتي الذي أوعدني ليعطيني 10 ملايين أجار سنتين. أبغض مجيء إنسان، هم هذا حكم واقعي، يطلبني 500,000. طيب الآن أنا الصبح قعدت في الوقت الذي أوعدني فلان أن يأتي ويعطي إجارة سنتين، دقوا الباب، شكيت أن هذا الجاي اللي يريد يعطي 10 ملايين او الجاي اللي يريد ياخذ 500,000 يطلبني وانا ما عندي، اكره مجيء، شكيت، ماذا اعمل هنا؟ هنا اعمل موازنة، هنا اعمل موازنة انا، فارجح فتح الباب. ليش افتح الباب؟ للمصلحة الناشئة من مجيء الاول الذي قال اعطيك 10 ملايين، ورجح فتح الباب. هاي فتح الباب ليس لمصلحة مستقلة، غير مصلحة ماذا؟ محبوبية مجيء الأول. بس هاي فتح الباب عند الشك، هاي مثل الحكم الظاهري، ليست لها مصلحة غير مصلحة ماذا؟ مجيء الأول الذي يدفع 10 ملايين. الآن اعكس المثال، شخص أوعدني يجيني يعطيني حق إمام 500,000 غدا 8:00، 500,000، ولكن صاحب البيت يجي صاحب البيت يطلبني 10 ملايين. أجال سنتين من دقوا الباب شككت أن الجائي الأول الذي يدفع 500,000 أو الثاني اللي يريد قال 10 ملايين. هنا أنا أفعل موازنة، ماذا أعمل؟ لا أفتح الباب، لا أفتح الباب. إيه ما عندي كلامنا مضايقة حياتنا، إيه يطلبني ما عندي إيش أسوي، هذا يضايق يعني ما يلتزم بالحب، ما أفتح الباب ما يلتزم بالحب، وإن كان ذو عسرة فنظرة ما يلتزم. شو أسوي؟ شككت أن الجائي هو اللي يريد 500,000 أو اللي يريد ياخذ 10، وأنا ما عندي، ما أفتح الباب، أنا لا أفتح الباب، أبقيها مغلقة. ولكن هنا فتح الباب في الصورة الأولى نتيجة شنو؟ تغليب الملاك الأهم، أبو 10 ملايين جاي وإن كان شككته، وغلق الباب وعدم فتحها في الصورة الثانية اللي جاي ياخذ 10 ملايين. هذه ليس لمصلحة مغايرة لمصلحة الواقع، بل هي نفسها. إذن حللنا مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وفي حياتنا موجود غايته مشكلة الحكم الواقعي. الله يعمل موازنة عندما يشك الإنسان، بينما هنا في هذا المثال احنا عملنا موازنة. إذن ما نحن فيه، نرجع إلى العلم الإجمالي، من وجود علم إجمالي بالنجاسة وشك في الطرفين، هنا علم بالجامع شك في الأطراف، فهنا الشارع بما أنه أكو شك في الأطراف يحصل عنده موازنة بين مصلحة الجامع وهو الحكم الواقعي جامع علم، وبين الترخيص في الطرفين. فإن رأى أهمية العلم بالنجاسة الجامع حكم بالاحتياط في الطرفين، وإن علم أهمية الترخيص حكم به في الطرفين، فإن لم يحكم بالترخيص كان العلم الإجمالي منجز، هذا رأي صاحب الكفاية. وإذا حكم بالترخيص في طرفين صارت مخالفة احتمالية، فإذا ما حكم بالترخيص صار منجز، إذا حكم بالترخيص صار مخالفة احتمالية، إذا حكم بالترخيص في كلا الطرفين صارت مخالفة قطعية. هذا رأي صاحب الكفاية، يقول هنا العلم الإجمالي بالجامع والشك بالطرفين حكمه العلم بالحكم الواقعي، إذا شككنا به يأتي الحكم الظاهري، يأتي الحكم الظاهري. هذا رأي، إذن صاحب الكفاية رأي أن هذا العلم الإجمالي منجز لو لم يأتي ترخيص في كل الأطراف أو في بعضها. يصير يجب العمل بالعلم الإجمالي وعدم اقتحام كل الأطراف، أما إذا جاء ترخيص منه في جميع الأطراف كما في إذا كان في شيء حلال وحرام فهو لك حلال، يدعي ترخيص في جميع الأطراف، إذن العلم الإجمالي غير منجز، أو جاء ترخيص في بعض الأطراف فالعلم الإجمالي غير منجز. فالعلم الإجمالي عند صاحب الكفاية مقتضي للتنجيز، يمكن أن تجرى البراءة في كل الأطراف، ويقول واقع خارجا وهو ينظر إلى رواية كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه. فإذا العلم الإجمالي عند صاحب الكفاية منجز، إذا أجى الترخيص في الطرفين إذا يجوز المخالفة القطعية، إذا أجى الترخيص في أحد الطرفين إذا يجوز المخالفة الاحتمالية، إذا ماكو ترخيص لا في الطرفين ولا في أحدهما إذا العلم الإجمالي منجز. صار فرق بين العلم الإجمالي والشك البدوي، الشك البدوي أصلا ما فيه تنجيز، إذا أجى ترخيص فيه نقتحم، إن لم يأتي ترخيص نحتار في شكل بديل. علم الإجمالي إذا ما أجى ترخيص في أحد الطرفين أو في كليهما يجب أن نعمل على وفق العلم الإجمالي. هذا الفرق بين العلم الإجمالي والشك البدوي. والفرق بين الإجمالي والعلم التفصيلي أن العلم التفصيلي يجب العمل به ولا يجوز الترخيص في اقتحامه، أما العلم الإجمالي إن جاء ترخيص في اقتحام الأطراف نقتحم، ما إذا ترخيص يكون منجز. هذا رأي صاحب الكفاية يرد عليه، لا نطيل، يرد عليه أن العرف لا يقبل أن يرخص الشارع في كل أطراف العلم الإجمالي، لأنه ترخيص في المعصية هذا غير مقبول عرفا. نعم قد يرخص الشارع في بعض الأطراف، نعم هذا معقول، أما يرخص في جميع الأطراف هذا شيء غير عرفي لأنه معصية. علمنا بالجامع والجامع مردد بين الأطراف، كيف يرخص في المعصية؟ هذا غير مقبول عرفا وإن قبل عقلا، لكن الشارع يخاطب الناس خطابا عرفيا لا يخاطبهم بخطاب الفلاسفة الذي يفهمه بعض الناس. إذن رأي صاحب الكفاية في كون العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز، يعني نعمل على وفق إن لم يأتي ترخيص في جميع الأطراف نقول له هنا لا يجوز، هنا العرف لا يقبل أن الشارع يرخص في المعصية، هاي معصية، يرخص في المعصية ما يصير، بري الحق الشارع يقول جئ ببعض الأطراف هذا مو معصية، يجوز له الترخيص في أحد الأطراف لأنه لا يعد معصية فهو ممكن عقلا وشرعا، أما الترخيص في جميع الأطراف ليس مقبولا عرفا، ليس مقبولا. إذا صاحب الكفاية رأي أن العلم الإجمالي مقتضي التنجيز في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، يقول إنما تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية إن لم يأتي ترخيص في أحد الأطراف، إذا أتى ترخيص في أحد الأطراف يعني يجوز الموافقة الاحتمالية ويجوز المخالفة الاحتمالية، وإن جاء ترخيص في جميع الأطراف إذن لا تحرم الموافقة القطعية. إحنا نقول له هذا الكلام لا يقبل منك لأن الترخيص في جميع الأطراف ترخيص في المعصية وهو قبيح والله لا يحمل القبيح. نعم ترخيص في بعض الأطراف يجوز لأنه ليس معصية، ليس ترخيصا في المعصية فهو ممكن. هذا رأي صاحب الكفاية ورد. بقي عندنا الرأي الثالث وهو الرأي الذي تبناه الشيخ الأنصاري والسيد الخميني، أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فهو علة للتنجيز، وبالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية فهو مقتضي للتنجيز. هذا الرأي الثالث سوف يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.